الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في كتاب التوحيد عند باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو أو يدعو غيره. وذكر المؤلف تحت هذا الباب خمسة أو أربع آيات، أخذنا ما يتيسر من فوائدها وتعليق عليها. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال عند قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله، قال دعاء عبادة ومسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالدعاء هنا يشمل الدعاءين، دعاء العبادة هو ما يتقرب به العبد إلى الله وإن لم يسأل بلسانه، فمن صلى فقد تعبد لله عز وجل بدعاء العبادة، ومن تصدق فقد تعبد لله عز وجل بدعاء العبادة، وهكذا. هذا يسمى دعاء العبادة، لأن معناه أنك تدعو الله عز وجل بعمل الحال. حالك يقول اللهم إني أصلي لك فارحمني ووفقني وأدخلني الجنة، فمن عمل الأعمال الصالحة فهو يدعو الله عز وجل بهذه العبادات أن يوفقه وأن يرحمه وأن يدخله الجنة وغيرها من معاني الدعاء. وأما دعاء المسألة فهو أن ينص الداعي بطلب حاجته، كأن يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة ونحو ذلك، فهذا يسمى دعاء المسألة. وقوله فيما لا يقدر عليه إلا الله تقدم معنا أن من الاستغاثة ما هو جائز إذا كان المستغاث به قادرا على الإغاثة، كأن يكون حاضرا وأن يكون حيا وأن يكون مستطيعا على فعل أو على إعانة المستغيث. ويستدل له بقول الله سبحانه وتعالى فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا من الاستغاثة الجائزة، لأن موسى كان حاضرا وكان حيا وكان قادرا على إغاثة من استغاث به. وأما إن لم يكن المستغاث به حاضرا فلا يجوز، إنسان بعيد منك ما يستطيع أن يغيثك ولا أن يعينك. وهكذا إذا كان المستغاث به ميتا فالميت لا ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره، وهكذا إذا كان المستغاث به وإن كان موجودا وحيا لكنه غير قادر، كأن تقول لشخص حاضر اغفر لي، هذا لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله. أو تقول لإنسان حي وحاضر هب لي ولدا صالحا أو هب لي ذرية، هذا لا يهبه إلا الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو حتى في أمر لا يستطيعه، أنت مثلا تغرق في البحر وفلان هذا لا يجيد السباحة ولا يستطيع دخول الماء، فلا يجوز أن تستغيث به إذا علمت أنه غير قادر، فلا بد من القدرة والاستطاعة. وعلق عند قوله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال عند الله، قال تقديم ما حقه التأخير للحصر، أي فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره، فهم يعبدون هذه الأوثان وهي لا تملك لهم رزقا أبدا. وهذه قاعدة لغوية، أن تأخير ما حقه أو تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فقوله في هذه الآية: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فعند الله هذا الظرف حقه التأخير ليس التقديم. فالآية: فابتغوا الرزق عند الله، لأن الترتيب عندهم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به ثم المتعلقات من الظرف أو الجار والمجرور أو الحال أو الصفة أو نحو ذلك. فكون الظرف تقدم على المفعول به فهذا فيه تقديم ما حقه التأخير. إذن ما فائدته اللغوية البلاغية؟ فائدته الحصر، كأنه يقول: فابتغوا عند الله وحده الرزق، لا تبتغوا عند غيره، فإن غيره لا يقدر على ذلك، لا يقدر على ذلك. وفي قوله واعبدوه أشار ابن العثيمين وعلق فقال: إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق وأسبابه، يعني لما يعبد العبد ربه فهذا فيه إشارة من أن بتحقيق العبادة يرزق العبد ويفتح له في باب الرزق ويبارك له في ذلك. وهذا في القرآن كثير، ربط العبادة بالرزق ليدل ذلك على أن العبادة من أعظم أسباب الرزق، وهي من طلب الرزق. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا قال بعدها؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالربط هنا بين العبادة وبين ذكر الرزق فيه إشارة إلى أن العبادة من أعظم أسباب الرزق وطلب الرزق. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فربط الله عز وجل هنا بين الصلاة وهي من أعظم العبادات الجوارح وبين الرزق، فدل ذلك على أن أداء الصلاة من أسباب الرزق. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم إلى آخر الآيات. فربط هنا بين عبادة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم، بين عبادة الاستغفار وبين البركة والزيادة في الرزق ومن ذلك قول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والاستقامة إنما تكون بعبادة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولا شك أن الإيمان والتقوى التي هي فعل المأمور وترك المحظور من أعظم العبادات فربط الله عز وجل بين هاتين العبادتين الإيمان والتقوى وبين الرزق والبركة فيه والزيادة منه. وعلق عند قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فقال ابن العثيمين: لأن النعمة ابتلاء وتحتاج شكرا بالقلب واللسان والجوارح، كما أن الابتلاء يكون بالشر فكذلك الابتلاء يكون بالخير، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وسليمان لما أنعم الله عز وجل عليه بنعم كثيرة ومنها الملك العظيم الذي لم يؤته ربنا عز وجل أحدا غير سليمان، ورأى عرش ملكة سبأ متمثلا أمامه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فكما أن الله يبتلي عبده بالسراء فيبتليه كذلك، كما أن الله عز وجل يبتلي عبده بالضراء فكذلك يبتلي عبده بالسراء فقوله: واشكروا له، لأن النعمة ابتلاء وتحتاج شكرا، فهذا من أعظم النعم أن يعبد العبد ربه وأن يبارك له ربه في رزقه ويمتع له في صحته، فهذه النعم تحتاج إلى شكر، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. وفي قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال: يجيب، لا يطلب من أحد أن يزيل ضرورته ويكشف سوءه وهو لا يستطيع، يعني لا أحد يستطيع أن يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فالعبد يجب عليه ألا يطلب من أحد أن يزيل ضرورة أو ضره وأن يكشف سوءه، وإنما يطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم ذكر تحت هذا الباب شيخ الإسلام حديثا قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا الحديث في الصناعة الحديثية حديث ضعيف، رواه الطبراني وغيره من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة مختلف فيه، فمن أهل العلم من ضعف حديثه مطلقا قبل احتراق كتبه وبعدها، ومنهم من يضعفه بعد احتراق كتبه وحدد رواه رووا عنه قبل الاختلاط، وهم العبادلة كما هو مذهب الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن هذا الحديث على قول جميع المحدثين أنه من رواية موسى بن داود عن ابن لهيعة، فهو حديث ضعيف، لا يصح في الصناعة الحديثية. وتقدم معنا أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. قد يورد بعض الأحاديث الضعيفة لكن ضعفها لا يصل إلى درجة الضعف الشديد، الضعف الشديد، فالتمس العلماء له هذا العذر، وأنه لربما يستدل ببعض الأحاديث الضعيفة التي ضعفها ضعف يسير، ضعف يسير، لكن لا يستدل بها خصوصا في باب التوحيد والعقيدة، وإنما يذكرها من أجل هذه القاعدة التي مشى عليها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالحديث لا يصح، وإن وقع ذلك فمعناه صحيح، لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى وحده. علق الشيخ ابن عثيمين عند هذا الحديث في لفظة واحدة وهو قوله منافق، قال: المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والإيذاء من عادته، يعني من عادة المنافقين أنهم يؤذون الله ورسوله والذين آمنوا، لأنهم يبغضون الإسلام والمسلمين، يبغضونهم، فلا يستبعد منهم الأذى، الأذى للمؤمنين. طيب، وذكر فائدة هنا عند قول الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق. قال: أقسام الرزق عام لكل مخلوق، وهو إما حلال أو حرام، ويريد بالرزق هنا الرزق الدنيوي، الرزق الدنيوي من المآكل والمشارب وزينة هذه الدنيا، فهذا الرزق العام منه ما أحله الله، وهذا الذي يطلبه ويحرص على كسبه هم المؤمنون، المؤمن ما يكتسب إلا بالحلال، ومنه ما هو كسب محرم، وهذا يقع فيه الكافر، فيأكل الخنزير ويشرب الخمر ويربي ويسرق ونحو ذلك من هذه الأرزاق الخبيثة، من هذه الأرزاق الخبيثة، فهذا رزق عام لكل مخلوق، فالله عز وجل يرزق البر والفاجر والمسلم والكافر. نعم. وهناك رزق خاص بالمؤمنين وهو الإيمان والتقوى والعمل الصالح، فهذا من الرزق أيضا الذي لا يوفق له إلا المؤمن، أما الكافر فيحرم من هذا الرزق، وهو أعظم الأرزاق، أعظم الأرزاق يوم يرزق العبد الإيمان والتقوى، فيمتثل أمر الله ويجتنب ما حرم الله، وكذلك يقبل على الأعمال الصالحة، فهذا من أعظم ما يؤتاه المؤمن وأعظم ما يرزقه المؤمن، الرزق الخاص. هذا ما ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فوائد تحت هذا الباب. ونأخذ بعض المسائل التي ذكرها. قال شيخ الإسلام تحت هذا الباب، قال: المسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأننا قلنا الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، وهو الدعاء في حال ماذا؟ في حال الشدة، في حال الشدة. فقوله هاهنا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فهنا ذكر الاستغاثة من باب ذكر الخاص، فهو عطف العام على الخاص. ما هو العام؟ العام الدعاء، لأنه عطف على الاستغاثة، والخاص هو الاستغاثة، لأن الدعاء يشمل الدعاء حال الرخاء وحال الشدة. قال الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فالذي لا ينفع ولا يضر فكيف يدعى من دون الله؟ ولا ينفع نفسه ولا كذلك يخلص نفسه من عذاب الله عز وجل، فكيف ينفع غيره؟ قال الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، من دعا غير الله مما لا ينفع ولا يضر فقد وقع في الشرك الأكبر. قال الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. هذا يؤخذ من تتمة الآية في قول الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت، خطاب لمن هنا؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقلنا الظلم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الشرك، لذلك قال أن هذا هو الشرك الأكبر. فقوله أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يقول الشيخ ابن عثيمين تعليقا على هذه المسألة: النهي موجه إلى من لا يمكن صدوره منه، هذا حاشا أن يقع هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا النهي موجه إليه عليه الصلاة والسلام، فإن فعلت أي يا محمد، فالنهي موجه إلى من لا يمكن صدوره منه باعتبار حاله، فهو إلى من يمكن منه من باب أولى، يعني من باب أولى أن يكون هذا الخطاب موجه لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستبعد ممن دون النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك والظلم بمعنى الشرك. فهذا الخطاب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خطاب لأمته جميعا. فأي واحد من هذه الأمة أشرك بالله عز وجل فوقع أو دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك. طيب نكتفي بهذا ونكمل بقية المسائل في درس قادم.